بسم الله الرحمن الرحيم.
مأساة مأساة،
إنها مأساة الآباء مع أبنائهم،
والأمهات مع فلذات أكبادهم، عقوق
وإهدار حقوق،
سب وشتائم،
فضائح وجرائم،
ضرب واعتداء،
بل قتل وسفك دماء.
مأساة مأساة،
حقوق في صميم القلب صابا، وأسدلت الستار على أماني، فؤاد صار باليأس مصابا.
شكوى شكوى،
لا تدري أين تذهب أو أين تتجه، مر بها أحد الشباب الأخيار فرآها تبكي فوقف ونزل من سيارته.
شكوى،
فأخبرته بالموضوع، اعطيني الورقة، فأعطته الورقة ففتح الورقة.
روت والدمع يروي كل خد، حكايات تذكرها العذاب، تقول زرعت أشجاري لتنمو، وأجني طلعها الداني اصطحابا.
شكوى شكوى،
حقت على الأرض مغشيا عليها وهي في الغيبوبة، تردد وتقول اللهم انتقم منه ومن زوجته، ثم انفجرت بالبكاء، وإذا بحالتها تزداد سوءا، وإذا بها سكرات الموت ولحظات الاحتضان، فكان النسر
لها من البحر السحابا. حقوق في صميم القلب صابا،
لقد كان سامي وزوجته متجهين إلى المطار ليدركوا الطائرة،
وفي غمضة عين
تحمل سامي وسوزان وطفلهم الصغير إلى أشلاء ممزقة قطع متناثرة،
فوأسفي على عمر تقضى وأشجار بها غير استطابا، أؤمل أن تظللني بظل به الأرواح تمسى ما أشابا.
نداء،
أيوة العاق لوالديه، تسمع لا يدخل الجنة العاق لوالديه.
شكوى،
لم تزل به زوجه تشعل راجل الكره والحقد والبغض على أمه
حتى قرر قتلها.
لا إله إلا الله، يقتل أمه. مأساة مأساة، والله ما رأيناها في الوحوش الكواسل ولا سمعنا بها في السماء القواري. يقول الراوي، قال لأمه انزلي، قالت هل وصلنا، هل وصلنا، قال انزلي فإني أريد قتلك الآن.
القلب صابا، وأسدلت الستار على أماني، فؤاد صار باليأس مصابا.
شكوى شكوى،
يا ولدي جعلي أعيش في منزل لوحدي، قال يعيبونني الناس لكن إذا قتلتك لا يعلم أحد. يا ولدي أنا أمك، أنا أمك، حملتك، أرضعتك، ربيتك، سهرت لنومك، عانيت لأجلك، لكن ما حركت كلماتها قلبه، فلما بلغت التشهد رفع صخرة.
وحقي ضاع، لم أقضي بشيء، وفي بيداء ما أملت غابا، وحق الأم من أغلى الحقوق، وصرت أراه في عمري سرابا.
يريد أن يهوي بها على رأسها،
وفجأة
سمعت الأشواق خرج خيفا من خلفها، نظرت فإذا بابنها قد خسفت به الأرض.
من الله الذي يقضي بعدل ويعطي الكل في الحشر كتابا، ويعطي الكل في الحشر كتابا.
نذير
يا أبناء الأباء، إن الله يجمع الخلائق يوم القيامة، يجمع بينك وبين والده ويحكم لها عليك ويذيقك النار.
وأسدلت الستار على أماني، فؤاد صار باليأس مصابا، فؤاد صار باليأس مصابا.
مؤسسة أدواء قرطبة للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات قرطبة الإسلامية تقدم شكوى، محاضرة للشيخ علي آل ياسين.
الحمد لله الواحد القهار المنتقم الجبار، مكور النهار على الليل ومكور الليل على النهار، عز فارتفع ودان لعظمته كل شيء وخضع، كل شيء هالك إلا وجهه، ألا إلى الله تصير الأمور. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وإماما للمتقين، الناصح الشفيق والبار الرفيق، ما خير إلا دلنا إليه ولا شر إلا حذرنا منه. جمعنا الله به في دار كرامته ومستقر رحمته، ومتعنا برفقته وصحبته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أسأل المولى عز وجل أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، والتفرق من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. أخي، كما يقال، عش رجبا ترى عجبا، وسر في دنياك واصبر على بلواك. أخي، وأنت تنظر إلى حال الأسر والمجتمعات والأفراد والجماعات، تسلح بالصبر وتخلق بالحلم، واضبط كما يقال الأعصاب، واطلب الثبات من رب الأرباب لما تراه وتسمعه من العجب العجاب. قصصا كنا نظنها من نسج الخيال، وأخبارا من كذب المقال، فإذا هي من واقع الحال. لمآسي قطعت القلوب وفتتت الأكباد وأذهلت العقول وأخرست الألسنة ودمعت منها العيون وتقرحت لأجلها الجفون. إنها مآسي الآباء مع أبنائهم، والأمهات مع فلذات أكبادهم، عقوق وإهدار حقوق، سب وشتائم، فضائع وجرائم، ضرب واعتداء، بل قتل وسفك دماء، وكأنها حرب بين أعداء وثأر بين خصماء أهل الداء. نتيجة حتمية للبعد عن شرع الرحمن ودستور الواحد الديان وهدي النبي العدنان. فلا عجب أن تكون هذه أحوال من ضيع أعظم الحقوق وهو حق الله تعالى. فنعوذ بالله من الخذلان والخسران. أخي الحبيب، إنني أدعوك إلى لحظات تأمل فيما خطه من أخيك البنان، ونطق به اللسان، واحترق لأجله الجنان، في قصص آلمت قلبي وأحرقت فؤادي، فآليت على نفسي أن أطرحها بين يديك وأهمس بها في أذنيك وأنثرها دررا أمام ناظريك. فلعلك تأخذ منها الدروس لتزكو بعدها النفوس. فاسمع يا رعاك الله، وتأمل يا حماك الله، وادعو أجارك الله بالعفو والعافية والمعافاة الدائمة. قصتنا بل مأساتنا مع تلك الأم وولدها الوحيد سامي، الذي كما يقال طلعت به من هذه الدنيا، الذي عانت وعانت من أجله. فمنذ وفاة أبيه وهو في المرحلة الابتدائية نذرت نفسها لوحيدها وفلذت كبدها. يا الله، كم تعبت وبذلت وكافحت وصبرت، كم تحملت الجوع والتعب والمشقة والنصب حتى توفر لابنها لقمة العيش الكريمة. فرطت في فرص زواج وأضاعت أجمل سنين عمرها من أجله، حتى لا يشاركه أحد في برها وعطفها وحنانها، وهي الآن تنتظره على أحر من الجمر. فاليوم نتائج المرحلة النهائية في الجامعة، فإذا بصوت سامي يقطع عليها شريط الذكريات. يا أمي، لقد نجحت، نجحت وبامتياز. لم تتمالك أم سامي نفسها، فأطلقت لدموعها العنان لتبلل وجهها وتفجر مكنون صدرها وهي تحضن وحيدها، وخرجت عبارات سابقتها العبرات: مبروك مبروك يا ولدي، الحمد لله الذي لم يضيع تعبي ومجهودي. أمي لا تبكي، رددها سامي، أمي سأعوضك إن شاء الله عن كل تعب وألم ومشقة عانيت منها، لذا لا بد أولا من زواجي سريعا حتى تأتيك المرأة التي تخدمك وترعاك وتقوم على شؤونك. ما رأيك يا أمي؟ فقالت الأم فرحة مسرورة موافقة: يا ولدي، وبكل تأكيد هذه ساعة كنت أتمناها من سنين طويلة، وعندي لك العروس المناسبة. إنها شيماء بنت جارنا أبي محمد، إن فتاة صالحة متدينة ذات خلق وأدب وأيضا جميلة. فرد عليها سامي بتأفف وتضجر: لا لا أريدها يا أمّاه، إن فتاة لم تكمل تعليمها الجامعي
ولا تناسب مستواي، وعقليتها ليست عقلية عصرية متفتحة، وأيضا أبوها رجل متشدد متزمت لدرجة أنه لا يسمح لأولاده بمشاهدة الأفلام أو سماع الأغاني أو حتى الخروج إلى الأسواق. ولا أخفيك يا أماه، إنني قد عزمت على الزواج من فتاة هي من تناسبني، إنها سوزان شقيقة زميلي سمير، فتاة جامعية عصرية مثقفة متحررة منفتحة غير منغلقة أو متحجرة. فقالت الأم: وكيف تعرفت عليها؟ قال: اتصلت ذات مرة على سمير فأجابت هي على الهاتف، فسحرني صوتها الكرواني الفاتن، وأسرني أسلوب كلامها المتحضر، وملكني طريقة تخاطبها العصري، فهام فؤادي بحبها وتعلق قلبي بها، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. حاولت الأم الاعتراض على منطق ابنها المعوج وتقنعه بخطأ هذه المقاييس، فلم تفلح في إقناعه، وأمام إلحاحه وإصراره وافقت الأم مكرهة على هذا الزواج، وتزوج سامي من سوزان، وانتقلت للعيش مع سامي وأمي في بيتهم. ومرت الأيام وأم سامي من البداية غير راضية عن زوجة ابنها، فقد كانت تنام إلى الظهر ولا هم لها إلا المكالمات والخروج إلى الأسواق بمفردها أو مع الصديقات، وفي الليل خروج مع سامي لبعض اللقاءات الاجتماعية أو الزيارات العائلية، ولا يعودان في الغالب إلا بعد منتصف الليل. وكان ما يغضب أم سامي أكثر هي تلك الملابس المتهتكة التي تلبسها زوجة ابنها كلما أرادت الخروج من البيت، فكلمت الأم ابنها في ذلك، فرد عليها بكل برود: يا أمه، إن لكل عصر طريقته الخاصة في الملابس والأزياء. فكتمت الأم غيظها ولاذت بالصمت، لكن الأمر زاد واستفحل، فلم تجد الأم بدا من فتح الموضوع مرة ثانية، فصدمت من رد ابنها: يا أمي، أرجوك لا تتدخلي في حياة زوجتي الخاصة، لا تكوني سببا في بث العداوة والبغضاء والكراهية بيننا. ونتيجة لهذا الموقف قررت أم سامي ألا تتدخل في شؤون زوجة ابنها مهما كانت الظروف، فلزمت الصمت والألم يعتصر قلبها. أما زوجة ابنها فقد كانت هي الأخرى غير مرتاحة لأم سامي، فهي تراها مثالا للتخلف والرجعية والتقاليد والعادات القديمة التي ينبغي تركها. فقد كانت أم سامي في الحقيقة صورة مشرقة للحشمة والوقار وعدم التبذل في الملبس أو الكلام، وكان هذا ما يغيظ سوزان، وكانت تتمنى اللحظة التي تفارقها فيها. ولكنها تريثت حتى تمكنت من قلب سامي وتأكدت من حبه لها، وهنا بدأت بالتذمر والتشكي من أمه العجوز ومن تصرفاتها المتخلفة الخالية من أبسط قواعد الذوق والإحساس. فمرة تبين له أنها لا تشعر بالراحة في هذا البيت الكئيب، ومرة تصرح إن أمك امرأة متطفلة، ومرة أخرى تتهمها بالإهمال وعدم مراعاة مشاعرها، وهكذا. والمصيبة أن سامي كان يصدقها في تلك الاتهامات، لكنه كان في البداية لم يكن يجرؤ على مواجهة أمه، بل كان يكتفي بتوجيه نظرات الغضب والاستنكار عليها، تلك النظرات التي كانت تقع على قلب الأم أشد من السهام والنبال. ومع مرور الأيام ازدادت المشاكل في البيت، وأصبحت الزوجة تختلقها، بل وصل الأمر بها أن تكذب وتفتري على أم سامي أقوالا وأفعالا لم تصدر منها. وكل ذلك وأم سامي صابرة تحاول ألا تتصادم مع ابنها، ومع ذلك كانت تلك الزوجة تزداد قبحا وظلما يوما بعد يوم، مستغلة جمالها وأنوثتها وحب سامي لها في التأثير عليه، وأثمر ذلك فظاظة وقسوة وشدة من سامي لأمه، وصل إلى رفع صوته عليها ولومها بشدة على مرأى ومسمع من زوجته. وكانت الأم المسكينة تقابل ذلك بالصبر وعدم تصعيد الأمر، حرصا على سعادة ابنها وحفاظا على بيته من الانهيار. ولكن كانت إذا خلت بنفسها تبكي بكاء مرا على عقوق ابنها، وتأزمت الأمور أكثر وأكثر، خاصة بعد أن وضعت سوزان طفلها الأول. فكان الخيار الذي قدمته لسامي إما أن يختارها أو يختار أمه، فالبيت لا يتسع إلا لواحدة منهما، فهي سبب تعاستها، ولولا حبها له ما احتملت هذه السنين. لم يكن الاختيار صعبا، فقد تعلق قلب سامي بزوجته، واستطاعت أن تغير من حبه واحترامه لأمه إلى كراهيتها وبغضها، فكان الاختيار سهلا جدا، فقد اختارها عوضا عن أمه. ولكن كيف يتخلص من أمه؟ وفكر، ولم يطل التفكير حتى أسعفه عقله وشيطانه إلى طريقة للتخلص من أمه. وكان التنفيذ في يوم الخميس، وبعد صلاة الفجر، وأم سامي على سجادتها في مصلاها، إذ بسامي يدخل عليها ويقبل رأسها على غير عادته، فقد نسيت هذه العادة منذ زواجه. فبادر أمه قائلا: أمه، اليوم إجازة كما تعلمين، وسوف نخرج إلى البحر لنستمتع بنزهة بحرية، ونتمنى أن تخرجي معنا. استغربت الأم الطلب، فهي المرة الأولى منذ زواجه يطلب منها أن تخرج معهما. حاولت الأم الاعتذار، ولكن تحت إلحاح سامي وافقت أخيرا، وكانت النزهة الشيطانية. خرجوا إلى الشاطئ ونصبوا خيمتهم ومكثوا في متعتهم إلى الظهر، فتناولوا طعام الغداء. ثم قال سامي لأمه: سأذهب أنا وسوزان إلى خيمة زميلي القريبة من هنا لبعض الوقت، وأنت استمتعي يا أمه بالبحر حتى نعود، لن نتأخر عليك، وإذا احتجت شيئا هذا رقم جوالي، اتصلي علي من الكابينة المجاورة، لن نتأخر يا أمي. ومد يده وأعطاه ورقة مطوية وانصرفوا. وضعت الأم الورقة في حقيبتها، ثم استلقت على فراشها لترتاح بعض الوقت، فاستسلمت لنوم عميق، ولم تستيقظ إلا بعد العصر. قامت من نومها، لم تجد سامي، فصلت العصر ومكثت تنتظره وهي خائفة قلقة عليه، ولكنه تأخر كثيرا وهي تفكر فيه، ربما أصابه حادث، ربما أصيب بأمر ما. بحثت عنهما خارج الخيمة وفي الخيام المجاورة، لكن بلا فائدة. وبدأت الشمس تميل للغروب، وبدأ أهل الخيام ينزعون خيامهم استعدادا للعودة إلى منازلهم، ولم تملك أم سامي نفسها، فأخذت تبكي خوفا على ابنها وفلذة كبدها. وبينما هي كذلك تذكرت الورقة التي فيها رقم جوال ابنها، فغادرت خيمتها تبحث عن كابينة اتصال، ولكن أخبرها أحدهم أن أقرب كابينة تبعد مسافة الكيلو ونصف تقريبا. عادت لخيمتها تنتظر، فبدأ الظلام يخيم على المكان، ولم يعد هناك أحد على الشاطئ سواها، فأخذت تفكر ماذا تفعل، كيف تتصرف، كيف تقضي الليل في هذا المكان الموحش. فما كان منها إلا أن سارت تحث خطاها باتجاه الطريق الرئيسي، لعلها ترى سيارة ابنها أو تجد أحدا يوصلها لابنها. وأرسلت الدموع من عينيها تبلل وجنتيها، وأخذ قلبها يدق بعنف، وحرارتها ترتفع تدريجيا، والسيارات تمر أمامها لكن لا أحد يقف لها. وبعد فترة طويلة، بعد أن أصابها من الخوف والفزع والتعب ما أصابها، مر بها أحد الشباب الأخيار فرآها تبكي، فوقف ونزل من سيارته فسلم عليها وقال لها: ما الذي أوقفك هنا يا والدتي، ولماذا تبكين؟ فأخبرته بالموضوع، فقال لها بنبرة حنونة رقيقة: هوني عليك يا والدتي، الأمر لا يستدعي كل هذا الخوف والقلق والبكاء، وابنك إن شاء الله في صحة وعافية، لعله أصابه ظرف طارئ، اعطيني الورقة لأتصل عليه من جوالي وتكلميه بنفسك. فأعطته الورقة، ففتح الورقة فإذا به يصدم وكاد أن يغمى عليه وهو يقرأ ما فيها. لاحظت أم سامي ما أصابه، فسألته أن يخبرها ما في الورقة، فاعتذر عن الجواب، فألحت عليه فأخبرها بالحقيقة المرة المؤلمة. كان مكتوبا في الورقة: يرجى ممن يعثر على هذه العجوز التائهة أن يسلمها لأقرب دار للعجزة والمسنين. لم تصدق أم سام ما سمعته، واسودت الدنيا في عينيها، وأظلمت الحياة في ناظريها، فسقطت على الأرض مغشيا عليها. أسرع ذلك الشاب بحملها إلى المستشفى، وتم إدخالها قسم الطوارئ، وتم إسعافها، ولكنها أصيبت بانهيار عصبي حاد، ولا بد من مكثها في المستشفى أسبوعا كاملا تحت العناية المركزة. ومكثت أم سامي في المستشفى، وكان ذلك الشاب واسمه معاذ، طوال فترة بقائها في المستشفى يقوم بزيارتها هو وزوجته. وانتهت فترة العلاج، وغادرت أم سامي المستشفى لا تدري أين تذهب أو أين تتجه، وهي في السيارة تفكر، فلم تنتبه إلا بصوت معاذ: أين نذهب بك يا والدتي؟ فأجابته أم سامي بألم وحسرة ودموعها تسبق كلماتها: إلى أقرب دار للعجزة والمسنين يا ولدي. لم يتمالك معاذ نفسه، فانحدرت دموعه من هذه الكلمات، فقال لها: يا والدتي، أنت أمي بعد أمي التي توفيت، وأنا وزوجتي نقيم لوحدنا، فما رأيك لو سكنت معنا؟ أثرت هذه العبارات في أم سامي، وزادتها حسرة على حسرتها. كانت تتمنى لو كان معاذ ولدها بدلا عن سامي، ولكنها لم تنجرف مع عواطفها، بل قالت: جزاك الله خيرا يا ولدي، ولكن لن أنزل إلا في دار العجزة. حاول معاذ ثنيها عن عزمها، ولكن لم تفلح جميع محاولاته، فاضطر أن يوصلها إلى دار العجزة ودموعه تبلل وجنتيه، وأعطاهم رقم هاتفه ليتصلوا عليه إن احتاجوا إليه. بدأت أم سامي حياتها الجديدة في دار العجزة والمسنين، متقلبة بين أحزانها وآلامها، رفيقها العبارات ونديمها الحسرات، تشعر أن في قلبها نارا ملتهبة وبركانا ثائرا يزيد من استعار تلك الدموع والزفارات والآهات والونات. معقول؟ معقول هذا سامي؟ أيعقل أنه فلذة كدها، من عانت لأجله وضحت بكل شيء لسعادته؟ أهكذا يكون جزاء الإحسان؟ هل هذا هو العرفان؟ مكافأتها هذا العقوق والجحود والنكران والحرمان والهجران والنسيان؟ كانت دائما شاردة الذهن، تتنقل في ذكرياتها وتجتر معها آلامها وأحزانها، فإذا بصوت علياء المشرفة على القسم النسائي: خالتي، عندي لك مفاجأة، لقد اتصل ابنك سامي اليوم بالدار وأعطانا رقم هاتفه لنتصل به متى احتجنا إليه. فردت أم سامي قائلة: بل لتتصلوا عليه عندما أموت وأفارق هذه الدنيا، أما قبل ذلك فلن أرى وجهه أبدا. فعرضت عليها المشرفة أن تتصل به فرفضت، فحاولت معها لعله إذا سمع صوتها يفيق من غفلته ويستيقظ من رقدته، فحاولت معها مرارا، فوافقت أم سامي وهي كارهة مجاملة لعلياء، وبالفعل اتصلت أم سامي، وكان المجيب زوجة سامي التي ما كانت تسمع صوت أم سامي وتميزه، حتى صاحت فيها: ماذا تريدين أيتها العجوز الشمطاء؟ اخرجي من حياتنا، نحن في سعادة منذ غادرت منزلنا، إن سامي لا يريد أن يراك، أتفهمين؟ لا يريد أن يراك، أتفهمين هذا الكلام؟ ثم أغلقت السماعة في وجهها بعنف. صدمت أم سامي من هذا الكلام القاسي، ولم تتمالك نفسها، فانفجرت ببكاء مر، وازدادت حالتها النفسية سوءا على سوء وغما على هم. مضى على هذه الحادثة شهران، واليوم هو العيد، ها هي أم سامي تجلس في شرفة غرفتها تنظر إلى النزيلات معها في الدار، فهذه أتتها ابنتها وتلك ابنها، وأخرى تداعب أولاد ابنها وابنتها، ويتتقلب في حسراتها وآلامها، وفي قلبها بصيص أمل أن سامي قد يأتي اليوم. إنها تتذكر عندما كان يرتمي على حضنها مهنئا لها بالعيد، تتذكر ودموعها تبلل وجنتيها. وأوشك يوم العيد على الانقضاء، فلاحظت المشرفة حالة أم سامي وأدركت ما يجول في خاطرها، فقالت لها: يا أمي لعله يأتي غدا. فقالت باكية: إن لم يأتي اليوم فلن يأتي غدا. وفي صباح اليوم الثاني جاءت علياء إلى أم سامي وألحت عليها أن تتصل هي بسامي لعله إذا سمع صوتها يرق لها ويأتي لزيارتها ويجدد عهده بها. فرفضت أم سامي رفضا قاطعا، فما كان من علياء إلا أن قامت بالاتصال، وكان المجيب هذه المرة ابنها سامي. فلما سمعت المشرفة صوت سامي أعطت السماعة أم سامي، فسمعت صوت ابنها وهو يقول: نعم، من المتحدث؟ فبادرت أم سامي بالكلام والعبرة تخنقها: أنا أمك يا سامي، أنا أمك يا سامي، أنا مشتاقة لرؤيتك، لماذا لا تأتي لزيارتي؟ ظنت أم سامي أن سوف تسمع كلمات الاعتذار وآهات الندم من ابنها إذا سمع صوتها، ولكن فوجئت به يقول: أمي. ثم انقطع الخط بينهما. لم تتمالك أم سامي نفسها وأعصابها فسقطت مغمى عليها. فاستدعت المشرفة، استدعت الطبيبة للكشف عليها، التي قالت إن حالتها خطرة، فحرارتها مرتفعة، ودقات القلب مضطربة، وضغط الدم منخفض، وهي الآن في حالة غيبوبة، وأخشى أن تكون مصابة بجلطة دماغية. لم تدري علياء ماذا تفعل، فخطر ببالها أن تتصل بابنها تخبره بحالة أمه الحرجة لعله يأتي لزيارتها ليتدارك أمه قبل فوات الأوان. وفعلا اتصلت وشرحت له ما أصابها، فسمعته يحاور امرأة بجانبه، ثم كان رده لها: أنا متأسف، اليوم سفري مع عائلتي مساء لقضاء إجازة العيد في باريس، وعندما أعود من السفر سآتي لزيارة أمي. كانت صدمة عظيمة لعلياء، هل من المعقول أن يصل العقوق إلى هذه الدرجة الشنيعة والمرحلة الفظيعة؟ فما كان منها إلا أن لازمت أم سامي في غيبوبيتها، فكانت تسمعها وهي في الغيبوبة تردد وتقول: اللهم انتقم منه، اللهم انتقم منه ومن زوجته، اللهم انتقم منه ومن زوجته، اللهم انتقم منه ومن زوجته. ومع حلول المساء ازدادت حالة أم سامي سوءا، وفجأة أفاقت من غيبوبيتها واستعادت بعض وعيها، فأسندتها علياء على الوسادة، فقالت لعلياء: ابنتي، أشعر أن ساعتي قد اقتربت وسكرات الموت قد حلت. ابنتي، إذا جاء ولدي لاستلام جثتي بلغي هذه الرسالة، أمك تقول لك: لا سامحك الله، لا سامحك، لا سامحك الله، لا سامحك الله في الدنيا ولا في الآخرة، لا سامحك الله في الدنيا ولا في الآخرة. ثم انفجرت بالبكاء، وإذا بحالتها تزداد سوءا، وإذا بها سكرات الموت ولحظات الاحتضار، فكان النزع. ثم فاضت روحها بعد أن لقنتها علياء الشهادتين، فغطت وجهها واتجهت إلى مكتبها وانخرطت في بكاء مر. فدخلت إحدى العاملات عليها تخبرها بوصول سيارة الإسعاف لنقل أم سامي للمستشفى، فردت عليها: بل تنقلها إلى الثلاجة فقد توفيت. ثم توجهت علياء مع جثة أم سامي للمستشفى لإنهاء إجراءات شهادة الوفاة، ثم عادت إلى الدار لجمع الأشياء والمتعلقات الشخصية التي تخص أم سامي، تمهيدا لتسليمها لولدها عند حضوره. وحين انتهت من ذلك كان الوقت قد قارب 11 مساء. رفعت علياء سماعة الهاتف لتدرك سامي قبل سفره لتبلغه بنبأ وفاة أمه، فإذا برجل يبدو على صوته التأثر يرد عليها من الطرف الآخر. نعم، قالت أين الأستاذ سامي؟ أنا مشرفة دار المسنين والعجزة، أريده في أمر هام. فقال الرجل: سامي ذهب ولن يعود، سامي ذهب ولن يعود. فقالت: أرجوك، إن الأمر خطير، لا بد من محادثته، إن أمه توفيت ولا بد أن يأتي لاستلام جثتها. فانفجر الرجل باكيا وقال: أنا شقيق زوجته. لقد كان سامي وزوجته متجهين إلى المطار ليدركوا الطائرة، وكان سامي يقود بسرعة حتى لا يتأخر على الرحلة. فانفجر أحد إطارات السيارة، ومع السرعة الزائدة تقلبت السيارة عدة مرات، ثم ارتطمت بحاجز خرساني ضخم. وفي غمضة عين تحول سامي وسوزان وطفلهم الصغير إلى أشلاء ممزقة وقطع متناثرة. لقد كان مشهدا فظيعا، لقد كان مشهدا فظيعا. سقطت السماعة من يد علياء وارتمت على أقرب كرسي بجوارها، ودفنت وجهها بين كفيها وانفجرت في بكاء مرير. لقد استجاب الله دعوة هذه العجوز المكلومة الضعيفة المظلومة، فكانت العقوبة الإلهية والعدالة الربانية، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى وأعظم وأنكى. نعم أيها الأحباب، إنه مسلسل العقوق المستمر والجحود المر والنكران الأليم لمن كان السبب بعد الله في وجود ذلك العاق على الدنيا. لا إله إلا الله، من قلوب قاسية، من الرحمة خاوية، من الشفقة خالية. من كان يظن أن يأتي يوم يطرد ولد أمة، أو تسب بنت أمها، أو يضرب رجل والدة، أو يقتل مسلم أباه، أهذا هو الإحسان والشكر لهما والعرفان؟ أهذا أمر الواحد الديان أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير؟ أهكذا شكر من كان بطنها وعاء وثديها سقاء ويدها فراشا؟ ما لهؤلاء العاقون لا يرعون ولا عن كبير جرمهم يقلعون؟ ما لهم لا يتفكرون ويتذكرون؟ قلوبا لأجلهم تفطرت، وأكبادا من حبهم تفتتت، وأعينا لأجلهم سهرت، وأيدي لقذارتهم أزالت، وأبدانا لصحتهم تعبت، وبطونا لشبعهم جاعت، وقوة لنشأتهم ضعفت، وأموالا لغناهم ذهبت. ما لهم لا يتذكرون آلاما لأجلهم، وآمالا لفرحهم، وأعمالا لسعادتهم. أين هم من نداء الوفاء ودعاء المعروف وحداء الجميل وهتاف الاعتراف؟ الاعتراف بالفضل، والانقياد للمثل، والامتثال للبر، والانصياع للحسنى، والدخول في التقوى، والقرب من المولى، والانخراط في سلك السائرين، والانضمام لأهل الصدق واليقين، والتجمل بخلق المعترفين المقرين بحق رب العالمين، العبودية لديان يوم الدين، والقيام بحق الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا، لم يقل جل جلاله ثم أوفي الوالدين، بل أتى بالواو الذي تقتضي المساواة، قرن حقهما بحقه جل جلاله. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. أف، تدري ما هي أف؟ أف هي هواء، هواء، بعض الهواء يخرجه العاق، دليل على كراهته وتضجره. هل تأملت؟ الله نهانا عن إخراج بعض الهواء تضجرا، فكيف بالذي يرفع صوته على والديه رفعا منكرا؟ كيف بمن يصرخ في وجهيهما؟ كيف بمن يسبهما ويشتمهما أو يضربهما؟ قضى الله ألا تعبدوا غيره حتما، فيا ويح شخص غير خالقه أما. وأوصاكم بالوالدين فبالغوا ببرهما، فالأجر في ذاك والرحما، فكم بذلا من رأفة ولطافة، وكم منح وقت احتياجك من نعما. وأمك كم باتت بثقلك تشتكي، تواصل مما شقها البؤس والغما. وفي الوضع كم قاست وعند ولادها مشقة تذيب الجلد واللحم والعظما. وكم سهرت وجدا عليك جفونها، وأكبادها لهفا بجمر الأسى تحما. وكم غسلت عنك الأذى بيمينها حنوا وإشفاقا وأكثرت الظما. فضيعتها لما أسنت جهالة، وضقت بها ذرعا وذوقتها سما. وبت قرير العين ريان ناعما، مكبا على اللذات لا تسمع اللوما. وأمك في جوع شديد وغربة، تلين لها مما بها الصخرة الصماء. أهذا جزاها بعد طول عنائها؟ لأنت لذو جهل وأنت إذن أعمى. يا مسلمون يا مسلمون، البر مطلب الأنبياء، وخلق المرسلين الأصفياء، ومنهج الصالحين الأولياء. فهذا إبراهيم الخليل رسول الرب الجليل، يتحبب إلى أبيه لينقذه من النار وغضب العزيز الجبار. فما كان من أبيه إلا التوبيخ والنهر والتهديد والزجر، فرد عليه الخليل البار، قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. وهذه صورة من أعظم صور البر التي نقشت على جبين التاريخ، وسطرت في صفحات المجد بأحرف من نور، يتأملها كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، الذي رأى أبوه الخليل عليه السلام في المنام أنه ماذا رأى؟ يضربه؟ يهدده؟ يجرحه؟ لا، بل رأى أنه يذبحه، يذبحه بيده لتسيل دماؤه وتتقطع أشلاؤه وتزهق روحه، بلا ذنب بلا جريرة. وهو الابن الصالح المطيع، البار الصادق الوديع. فماذا فعل؟ هل فر من أبيه؟ هل تصدى له؟ هل ذهب يشكوه؟ أو واجه أباه ندا لند؟ يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، تأمل إجابته: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وعيسى عليه الصلاة والسلام يقول: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وأثنى الله على يحيى عليه الصلاة والسلام: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وهذا ابن مسعود رضي الله عنه يسأل عن أحب الأعمال إلى الله، فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها. ثم قال: وبر الوالدين. وآخر يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم، يستأذنه في الجهاد في سبيل الله في ذروة سنام الإسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، والآخر الزم رجليها فثم الجنة. فتأمل كيف قدم الله بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. وهذا ابن عمر رضي الله عنهما لقي رجلا في البيت الحرام يطوف بأمه على ظهره، فقال: يا ابن عمر، أتراني جزيتها؟ قال: ولا بزفرة واحدة، ولا بزفرة واحدة، ولا بألم من آلام الولادة، ولا بثقل الحمل، ولا بسهر الليالي، ولا بإزالة الأذى. بل تأمل ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: رغم أنف ثم رغم أنف، من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. بل المصيبة العظمى والطامة الكبرى أنه لا يدخل الجنة العاق لوالديه، كما ورد في الحديث الصحيح: أيها العاق، أيها العاق لوالديه، ألم تسمع؟ لا يدخل الجنة عاق لوالديه. أيها العاق، ألم يبلغك؟ ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، منهم العاق لوالديه. أيها العاق، ألم يصلك؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. أيها العاق، ألم تعلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات؟ إن للوالدين حقا علينا بعد حق الإله في الاحترام، أولدانا وربيانا صغارا فاستحق نهاية الإكرام. أخي أخي، إني أدعوك ونفسي إلى وقفة تأمل في قوله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لم يزين له المنكر فقط ولم يكتفي بدعوته إليه، بل حرص شديد وصل إلى المجاهدة. وعلى ماذا يا عباد الله؟ على ماذا؟ على أعظم ذنب عصي به الجبار جل جلاله، على الشرك. ومع ذلك فلا تطعهما. هل توقف الأمر على هذا فقط؟ لا، بل وصاحبهما في الدنيا معروفا. ماذا نقول لمن يدعوه أبوه إلى المسجد أو تأمره أمه بالصلاة فيكون السب والنهر والصراخ والشتم نصيبهما، بل قد يصل إلى الضرب بل القتل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أتى رجل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي ينقصني مالي وينفقه على عياله. فبكى الأب وقال: أي عيال يا رسول الله؟ والله ما هن إلا أمه وأخته. وأنشأ يقول: غدوتك مولودا وصنتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة ذاقتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل، تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيها أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، وسميتني باسم المفند رأيه وفي رأيك التفنيد، لو كنت تعقل تراه معدا للخلاف كأنه برد على أهل الصواب موكل. فليتك إذ لم ترى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل، فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. فرق له النبي صلوات ربي وسلامه عليه، فأخذ بتلابيب ابنه فقال: أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. ويروى عن مالك بن دينار أنه قال: بينما أنا أطوف بالبيت إذ أعجبني كثرة الحجاج والمعتمرين، فقلت: ليت شعري من المقبول منهم فأهنيه، ومن المردود منهم فأعزيه. فلما كان الليل رأيت في منامي قائلا يقول: مالك بن دينار يسأل عن الحجاج والمعتمرين، قد غفر الله لهم أجمعين، الصغير والكبير والذكر والأنثى والأسود والأحمر، إلا رجلا واحدا فإن الله تعالى عليه غضبان، وقد رد الله حجه وضرب به في وجهه. قال مالك: فنمت بليلة لا يعلمها إلا الله عز وجل، وخشيت أن أكون ذلك الرجل. فلما كانت الليلة الثانية رأيت في منامي مثل ذلك، غير أنه قيل لي: لست أنت ذلك الرجل، بل هو من خراسان من مدينة بلخ يقال له محمد بن هارون البلخي. فلما أصبحت أتيت قبائل خراسان فقلت: فيكم محمد بن هارون؟ قالوا: بخ بخ، تسأل عن رجل ليس بخراسان أعبد ولا أزهد ولا أقرأ منه. فعجبت من ثناء الناس عليه وما رأيت في منامي، فقلت لهم: أرشدوني إليه. فأرشدوني إلى مكانه، فأتيت إليه، فلما اقتربت منه فإذا هو قائم خلف جدار، وإذا يده اليمنى معلقة في عنقه وقد شدها بقيدين عظيمين إلى قدميه وهو راكع وساجد. فلما أحس بهمس قدمي قال: من تكون؟ قلت: مالك بن دينار. قال: مالك، ما جاء بك إلي؟ إن كنت رأيت رؤيا فاقصصها علي. فقال: أستحي أن أقولها. قال: بل قل. قال: فقصصتها علي فبكى طويلا وقال: كنت رجلا أكثر من شرب المسكر، فشربت يوما عند صديق لي حتى ذهب عقلي، فأتيت منزلي فدخلت فإذا بأمي توقد تنورا لنا، فلما رأتني أتمايل بسكري أقبلت تطعمني وتقول: هذا آخر يوم من شعبان وأول ليلة من رمضان، يصبح الناس صواما وتصبح سكرانا، أبا تستحي من الله؟ فرفعت يدي فلكزتها أي ضربتها، فقالت تعست، فغضبت لقولها وحملتها بسكري ورميت بها في التنور، فلما رأتني امرأتي أدخلتني بيتا وأغلقت علي. فلما كان آخر الليل ذهب سكري، دعوت زوجتي لتفتح الباب، فأجابتني بجواب فيه جفاء، فقلت لها ويحك ما هذا الجفاء؟ قالت تستاهل ألا أرحمك. قلت ولم؟ قالت قتلت أمك، رميت بها في التنور فاحترقت، فخرجت إلى التنور فإذا هي كالرغيف المحروق، فخرجت وتصدقت بمالي واعتقت عبيدي، وأنا منذ 40 سنة أصوم النهار وأقوم الليل وأحج كل سنة، ويرى لي كل سنة عابد مثلك هذه الرؤيا. قال فنفضت يدي في وجهه وقلت يا مشؤوم يا مشؤوم، كدت تحرق الأرض ومن عليها بنارك. وغبت عنه بحيث أسمع حسه ولا أرى شخصه، فرفع يديه إلى السماء فقال يا فارج الهم وكاشف الغم، يجيب دعوة المضطرين، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، لا تقطع رجائي لا تقطع رجائي ولا تخيب دعائي. قال فذهبت إلى منزلي ونمت، فرأيت في المنام قائلا يقول يا مالك يا مالك لا تقنط الناس من رحمة الله، إن الله اطلع من الملأ الأعلى على محمد بن هارون فاستجاب دعوته وأقال عثرته، عد إليه وقل له إن الله يجمع الخلائق يوم القيامة ويقتص للجماء من القرناء، يجمع بينك وبين والدتك فيحكم لها عليك ويذيقك النار ثم يهبك لأمك. ولعل المقصود من النار هنا أيها الأحباب أنه يريدها أن يسير على الصراط ويجوزه إن كان من أهل الإيمان واليقين، ثم يهبه لأمه، فإذا وهبه لأمه ماذا تنتظر من قلب أم حنون مشفقة؟ ليس إلا الرحمة والحنان والعفو والإحسان. أخي الحبيب، هذه صور من العقوق في زمن المصطفى عليه الصلاة والسلام وفي القرون الأولى، أما في زماننا فالعجب العجاب مما يغضب رب الأرباب، فتكاد لا تجد في قاموس الإجرام ومفردات الظلم والطغيان ما يصور لك بعض ما يقوم به بعض الأبناء مع آبائهم. فكلمة العقوق لا تعبر عن الواقع ولا تصور ذلك الجور الذي يتجرع غصصه الآباء والأمهات. مأساة مأساة في يوم الجمعة وأثناء الخطبة الناس مجتمعون ولكلام الرحمن ينصتون وحديث سيد المرسلين يستمعون، إذ أقدم الشاب على طعن شيخ مسن بست طعنات حتى أرداه قتيلا. إن القلوب كانت تذوب كمدا لهذا الجرم العظيم يقتل وفي المسجد، لكن يا عباد الله تكاد الأرواح تخرج من أجسادها حرقة وألما وهما وغما إذا عرفنا من هو القاتل، إنه الابن، ومن هو المقتول، إنه والده. ومتى؟ أثناء خطبة الجمعة. وأين؟ في بيت من بيوت الله. لا إله إلا الله، والله إن الحلق لا يجف والقلب لا ينخلع وإن العقل لا يذهل، والكلمات تتوارى خجلا وحياء، والعبارات تفر من هول المأساة ووطأة الفاجعة. وشخص أعرفه توفي رحمه الله، حدث بينه وبين أمه عتاب، فما كان منه أن ضربها بيده اليمنى على وجهها فبكت ودعت عليه، فوقع له حادث شنيع أدى إلى كسور في معظم جسده، أما يده اليمنى فقد تفتتت عظامها. وأقبح من ذلك رجل لم تزل به زوجه تشعل مراجل الكره والحقد والبغض على أمه حتى قرر قتلها. لا إله إلا الله، يقتل أمه؟ والله ما رأيناها في الوحوش الكواسر ولا سمعنا بها في السباع الضواري. يقول الراوي فاستدرج أمه لنزهة برية وهي فريحة ببر ابنها بها، فلما وصل إلى مكان خالي قال لأمه انزلي. قالت هل وصلنا هل وصلنا؟ قال انزلي فإني أريد قتلك الآن، لقد نغصت علي وعلى زوجتي معيشتنا. فبكت الأم وقالت يا ولدي يا ولدي دعني أعيش في منزل لوحدي. قال يعيبونني الناس، لكن إذا قتلتك لا يعلم أحد. يا ولدي يا ولدي يا ولدي، أنا أمك، أنا أمك، حملتك، أرضعتك، ربيتك، سهرت لنومك، عانيت لأجلك، لكن ما حركت كلماتها قلبه ولا هزت عباراتها فؤاده، فقالت له: الله يعلم بأمرك، مطلع على عظيم جرمك، وسينتقم منك ومن زوجتك. فقال ساخرا: إذن لينجيك الله من قبضتي. قالت: إذن دعني حتى أصلي، فإذا كنت في التشهد فاقتلني. وفعلا كبرت لصلاتها، فلما بلغت التشهد رفع صخرة كبيرة من ورائها يريد أن يهوي بها على رأسها، وفجأة سمعت الأم صراخا مخيفا من خلفها، فنظرت فإذا بابنها قد خسفت به الأرض، وأصبحت قدماه مغروستان في الأرض، وباقي جسده في الهواء، ويده التي رفع بها الحجر قد شلت تماما لا يستطيع لها حراكا. فصرخت الأم باكية على ولدها الوحيد: ولدي، حبيبي، يا رب ما أنجبت غيره، ولدي ماذا حل بك، ماذا أصابك؟ ثم أخذت بحنان تسحبه وتزيل التراب عنه بيديها الضعيفتين، وهي تقول: ليتني مت أنا دون أن يحدث لك هذا المكروه يا ولدي. وما أصدق المثل: قلبي على ولد فطر وقلب ولدي علي حجر. صور أحد الشعراء برائعة لقلب هذه الأم وغيرها من قلوب الأمهات عبر قصة في أبيات، فقال: أغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال منه الوطر، قال: ائتني بفؤاد أمك يا فتى، ولك الدراهم والجواهر والدرر. فمضى وأغمد خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط دهشته هوى، فتدحرج القلب المعفر إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي، حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر، فاستل خنجره ليطعن نفسه طعنا ليبقى عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. المرة الأولى عندما طعنها فأخرج قلبها، والطعنة الثانية عندما أراد أن يطعن نفسه. أيها العاق، أيها العاق، ألا تعلم أن ممن يستجاب دعاؤهم دعاء الوالد لولده أو عليه؟ في ظلام الليل نامت العيون وهدأت الجفون وسكن الناس، مدت يداها وفاضت بالدمع عيناها، تشكو ظلما ألم بها، تشكو جور وعقوق ابنها. في الثلث الآخر في السحر في وقت ينزل فيه مالك الملك إلى السماء فيقول: هل من سائل، هل من داع؟ فإذا تلك الضعيفة المظلومة والمسكينة المكلومة واقفة شاكية كثيرة باكية تجأر إلى مجيب الدعوات، فاطر الأرض والسماوات: يا الله يا الله، ابني عقني، يا رب ابني سبني، يا جبار ابني أهانني، ابني ضربني، ابني حرمني، ابني منعني. يقول لها الله، يقول: من حرم الظلم وأمر بالعدل وكتب الإحسان ووعد بالإجابة، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. يا من تجبر وطغى وتكبر، يا من اغتر بجناح كبره ليحلق في سماء فخره، وهو في حقيقة أمره منغمس في مستنقعات الذل والهوان، باء بالمقت والصغار والخسران. اسمع كلام الواحد الديان، واخفض لهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ذلك الجناح الذي تطير به جناح الكبرياء، جناح العزة، جناح الأنفة، اخفضه لهما ذلا وتنزلا، رفقا وتواضعا، لأنهما ما أهملاك صغيرا ولا ترفع عنك كبيرا، ما أهملاك في تلك السن التي يذكرك بها ربك صغيرا. تدري ما معنى صغيرة؟ أي لا حول لك ولا قوة، مخلوق ضعيف حقير، لا تدري عن حالك ولا تعلم بما يجري حولك، لا حيلة لك ترد بها بردا آلمك، ولا تستطيع دفع حر أحرقك، لا تستطيع دفع أي أذى عنك، ولو كانت ذبابة صغيرة أو ذرة حقيرة. كان يرحمانك، يخافان عليك، يقدمان نفسيهما رخيصة في سبيل سلامتك وراحتك. فيا عبد الله، كما كان معك فكن معهما، وعلى خير ما يرجوان كلهما. والله لا أنسى حال تلك المرأة التي رزقت بطفل معاق 17 عاما عمره الآن، وهو على حالة وهيئة من عمره سنة واحدة، مشلول ومتخلف عقليا. وخلال هذه السنين هي التي تقوم عليه، تسقيه، تطعمه، ترعاه، تنظفه، تخاف وتحنو عليه، تخاف عليه أكثر من خوفها على إخوته. فلا إله إلا الله، ما أعظم هذه الرحمة والشفقة التي ندر أن نجدها في قلب مخلوق إلا في قلب أم. وأخرى رزقت بابن كثيف البصر، فلا تذهب مكانا إلا وهو معها، من شدة خوفها عليه قدمت الغالي والنفيس لأجل أن يرى ويبصر. ولكن إرادة الله الحكيم الرحمن الرحيم تحدثني وهي تبكي وتقول: والله إنه أحب أخوته إلى قلبي. تتمنى أن تعمى وتفقد عينيها الاثنتين ليبصره ولو بعين واحدة. ومن آخر ما وقفت عليه من صور تضحية الآباء، قرأت قبل أيام أن أبا أصيبت يده بالتلف في حادث، فخيروه الأطباء بين إجراء عملية تعود بعدها اليد كما كانت أو أن تبتر من المرفق. تدرون ماذا كان اختيار الأب؟ اختار بتر يده. تدرون لماذا؟ لأن تكاليف عمل العملية سوف يؤثر على إكمال دراسة ابنه الجامعية. لا إله إلا الله، ضحى بجزء من جسمه بذراعه لأجل أن يكمل ابنه دراسته. ماذا عسانا نقول لمن يبخل بالابتسامة في وجه والديه فضلا عن غيرهما من صور البر؟ تشكو إلي أحد الأمهات من ابنها تقول: والله إن ضحكه مع أصحابه يصم الآذان ويجلجل في الآفاق، وإذا دخل علي دخل بوجه عبوس مكفهر، وإذا حدثني كأنني صاحب دين يطلبه من مماطل. أين المعاملة؟ أين المجاملة؟ ليته يعاملني كمعاملة صاحبه أو من يقابله في الشارع، فيبادرني بالسلام وينشر الابتسامات ويهدي التحيات، فليت نصيبي منها ابتسامة ولو من الشفة السفلى. لأمك حق لو علمت كبير، كثيرك يا هذا لديه يسير. فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي، لها من جواها أنة وزفير، وفي الوضع لا تدري عليها مشقة، فمن غصص منها الفؤاد يطير. وكم غسلت عنك الأذى بيمينها، وما حجرها إلا لديك سرير، وتفديك مما تشتكيه بنفسها، ومن ثديها شراب لديك نمير. وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها حنوا وإشفاقا وأنت صغير، فضيعتها لما أسأت جهالة وطال عليك الأمر وهو قصير. فآها لذي عقل ويتبع الهوى، وآها لأعمى القلب وهو بصير. فدونك فارغب في عميم دعائها، فأنت لما تدعو إليه فقير. وليعلم العاقل أن العقوق دين لا بد له من السداد، وعارية مكفولة لأهلها تعاد، وعهد كتب ووعد نفذ، فمن عق الآباء عقه الأبناء. قال عليه الصلاة والسلام: بروا آباءكم تبركم أبناءكم. حدث أحدهم قال: خرجت أطلب أعق الناس، فكنت أطوف بالأحياء حتى انتهيت إلى شيخ في عنقي حبل يسقي بدلو لا تطيقه الإبل في الهاجرات والحر الشديد، وخلفه الشاب في يده سوط يضربه به قد شق ظهره بذلك الحبل. فقلت له: أما تتقي الله في هذا الشيخ الضعيف؟ أما يكفيه ما هو فيه؟ فقال ذلك الشاب: إنه مع هذا أبي. قلت: لا جزاك الله خيرا. قال: اسكت. فهكذا كان يصنع بأبيه، وكان يصنع أبوه بجده. فقلت: هذا أعق الناس، نعوذ بالله من العقوق ومن قسوة القلوب. ورجل كان يضرب أباه ضربا مبرحا، ثم أخذ برجله يسحبه من الدور العلوي إلى الباب، فصاح الأب: يا ولدي يا ولدي توقف هنا، والله جدك كنت أوصله إلى الباب فقط، فسحبه إلى الشارع وقال هذا لك زيادة. وحدثني أحد رجال الحسبة القدامى قال أتانا بلاغ عن امرأة طردت أمها، يقول فتأثرت من ذلك تأثرا شديدا، واتجهنا إلى موقع الحدث، فلما وصلنا وجدنا الأم جالسة على الرصيف تبكي عقوق ابنتها لها، فلما كلمتها كانت المفاجأة التي ألجمت لساني، لقد عرفتها، فقد كانت تلك العجوز كانت تضرب أمها وتطردها خارج البيت، فكان الجزاء في الدنيا، ونسأل الله أن يتجاوز عنا يوم القيامة. ورجل بلغ به العقوق أن قام بوضع أبيه في غرفة في مسجد مجاور حتى يرضي زوجته، وانقطع عن أبيه عدة أشهر، وفي العيد وبعد أداء الصلاة إذ بالحفيد يقول لأبيه يا أبي أين جدي؟ أريد أن أراه وأسلم عليه. فتذكر ذلك العاق والده بعد تلك الشهور، فذهبوا إلى المسجد، فكانت المفاجأة، لقد مات الجد قبل أسابيع ودفنه أهل المعروف والابن لا يعلم. فلما أراد الابن الانصراف من غرفة والده إذ بالحفيد يقوم بطي فراش جده، فتفاجأ الأب من ذلك وسأله لماذا تأخذه وقد تلف لا فائدة منه، فرد عليه آخذه لك إذا كبرت تنام عليه. والشاب بلغ أبوه 70 من عمره، بلغ السن التي هو بحاجة لرعايته ومساعدته، فكان جزاؤه أن ألقاه في مكان قذر منزوي في البيت يلقي إليه فضلات طعامه، فزادت معاناة ذلك الأب المسكين وتزايد عليه المرض، فألح على ابنه أن يذهب به إلى الطبيب، فكان السب والشتم والضرب نصيب ذلك الأب في ليلة كشر فيها العقوق عن أنيابه، ثم أخذ والده بعد أن صرعه ولفه في بطانية ورمى به في الشارع، فخرج المصلون من صلاة الفجر فإذا بهم يرون تلك البطانية الملفوفة، فلما فتحوها فإذا بشيخ كأنه هيكل عظمي من الجوع والأمراض قد فارق الحياة في شدة البرد وتساقط الأمطار، ميتا قد تجمد الدم على أنفه وفمه. فتم إبلاغ الجهات المختصة التي توصلت للجاني، فقادوا ذلك الابن العاق وحكم عليه بالسجن 20 عاما، فسجن وزوجته كانت حاملا في شهرها الأول، 20 سنة قضاها داخل أسوار السجن، وعند الخروج من السجن كانت زوجته وابنه الذي قارب 20 عاما من عمره ينتظرانه في السيارة، فلما رأوه خارجا من السجن أسرع الابن بالسيارة نحو والده فرحا بخروجه مشتاق لضمه إلى صدره للمرة الأولى في حياته. وفي لحظة استعجال والابن متجه إلى والده أخطأت قدم الابن مكبس الفرامل فضغط على مكبس البنزين، فانطلقت السيارة لترتطم بالأب، فإذا هو تحت عجلاتها، فترجل الابن مسرعا من السيارة، فإذا به يرى والده صريعا قد فارق الحياة والدم يخرج من أنفه وفمه. إنه دين سدد في الدنيا، أما في الآخرة فعند الله تجتمع الخصوم. عندما يقف ذلك الأب حصما لولده أمام جبار السماوات والأراضين عند الحكم الذي لا يظلم مثقال ذرة وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، يقف ليقتص له الله من ولده في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أخي أخي، بعد هذه الكلمات والآيات البينات وحديث رسول رب البريات والعبر والمواقف والعظات، أما آن لقلوب قاسية أن ترعوي ونفوس مقصرة أن تقلع أن تعرف للوالدين حقا وقدرا وتبذل لهم برا وشكرا؟ أما آن لهم أن يرحموا ضعفهم ويحفظوا جميلهم ويصونوا عهدهم قبل أن يفقدوهم قبل أن يأتيهم الممات فلا يبقى منهم إلا الذكريات وآلاما وحسرات وندما وتأسفات على تقصيرهم في حق الآباء والأمهات؟ رجل يقول كنت مقصرا في حق والدي وفي أيامه الأخيرة حاولت الاجتهاد في بره فمرض وازداد عليه المرض حتى دخل في غيبوبة مكث فيها 6 أيام ثم توفي. يقول فلما مات وجدت مرارة فقده وتقصيري في بره، كلما ذكرت تفريطي في حقه يعتصر قلبي آلاما، فأدعو له وأرجو من الله المغفرة. إخواني، فلنصلح أحوالنا مع آبائنا وأمهاتنا قبل أن نرى شؤم ذلك في حياتنا، في أبنائنا وأنفسنا ومالنا ودنيانا، قبل أن يأتي يوم الحساب ونقف بين يدي رب الأرباب وينزل بالمفرطين العاقين العقاب. فليس في ذلك اليوم إلا الذل والصغار والمهانة والاحتقار والعذاب والدمار لكل متكبر فاجر كفار. فالتوبة، فالتوبة قبل يوم الندم، والتوبة قبل أن يعض المفرط على اليدان ويجأر بالرحمة من خالق الأكوان. فما له في ذلك اليوم إلا الخسران والخذلان والعذاب والنكال والنيران. عندما تجتمع الخصوم بين يدي الواحد الديان، الابن وخصمه الوالدان. وقبل الوداع أدعوك أخي، وأنا ألمم أوراقي وأجمع شتات أفكاري إلى وقفة تأمل في هذه الصور المشرقة لرجال هذه الأمة الذين هم أعلام الدنيا ومنارات العلم ونبراس الأجيال، الذين سطروا مواقف من نور خالدة على صفحات الشرف والفضل والقيم والمثل، فخلد التاريخ مواقفهم وتعطر بأسمائهم. فعثمان بن عفان رضي الله عنه، وما أدراكم ما عثمان، الخليفة الثالث الراشد ذو النورين، كان من بره بأمه يقول: ما قدرت أن أتأمل أمي منذ أسلمت. وأحد الأمهات تقول: إنني أخاف إذا نظر ولدي إلي من تحديقه ونظراته الشيطانية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما الصحابي الجليل حارثة بن نعمان رضي الله عنه، فكان يفلي رأس أمه ويطعمها بيديه، وإذا أمرت بأمر لا يستفهمها إذا لم يفهم ما قالت، فإذا خرجت سأل من عندها ماذا أمرت به. وبعض الشباب هداهم الله يصرخ على أمه، كانوا يصرخ على ابنته أو خادمته: يما يما كويت الثوب، يما وين الغترة، وين الغداء، وش فيك أخرتيه، شكلك كنت نائمة اليوم، والله حاله الواحد يجي جيعان ما يلقى لقمة جاهزة. والأم المسكينة تركض وتتحرك حتى تجهز له الطعام وتكوي له الملابس، فإلى الله المشتكى وإليه نرفع الشكوى. أما أبو هريرة رضي الله عنه فكان إذا أراد الخروج من البيت وقف على الباب فقال لأمه: السلام عليك يا أماه ورحمة الله وبركاته، فتقول: وعليك السلام يا ولدي ورحمة الله وبركاته، فيقول لها: رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول: ورحمك الله كما بررتني كبيرا. وعلي بن الحسين زين العابدين كان كثير البر بأمه، فقيل له: إنك من أبر الناس بأمك، ولسنا نراك تأكل معها في صحفة في إناء، ما يأكل معها، ما يأكل مع أمه، يأكل بعد ما تأكل أمه. فقال: أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون قد عققتها. وأحد الشباب أصلحه الله يذهب مع أصحابه فيأكل أشهى المأكولات ويشرب ألذ العصيرات، وأمه في البيت تتلوى جوعا، وليته إذا عاد آخر الليل أتى في يده لها بأي شيء ولو بقطعة خبز. فنشكو إلى الله هذا العقوق وضياع الحقوق. إخواني، تأملوا تأملوا تأملوا، كان أحد السلف يقبل كل يوم قدم أمه، فأبطأ يوما على أصحابه، تأخر على أصحابه، فسألوه عن سبب تأخره فقال: كنت أتمرغ في رياض الجنة تحت قدم أمي، فقد بلغني أن الجنة تحت قدميها. وبعض الأبناء ليتهم يقبلون رؤوس آبائهم وأمهاتهم فضلا عن اليدين أو الرجلين. أحد الشباب أقول له: هل تقبل يد أمك؟ قال: أستحي. يقول: أستحي، يستحي يقبل يد أمه، تلك اليد التي حملته وأزالت نجاسته، ماذا نقول له؟ القلب يعتصر ألما. يا أخي، قبلها، قبل هذه اليد، قبلها، شم رائحتها قبل أن يأتي يوم لا تجد هذه اليد، قبل أن يأتي يوم تتمناها، تتمنى ريحة هذه اليد، قبلها، ضع على عينك، على رأسك، قبل هذه اليد التي حملتك ورعتك وأزالت نجاستك يا عبد الله. اللهم اطلع ما رأى آبائنا أمهاتنا على طاعتك. وهذا الإمام ابن الحنفية كان يغسل رأس أمه ويمشطها ويقبلها ويخضبها. وهذا عون بن عبد الله نادته أمه مرة فأجابها فعلى صوته صوت أمه فأعتق رقبتين. وبكى إياس بن معاوية حين ماتت أمه فقيل له في ذلك فقال كان لي بابان مفتوحان إلى الجنة فأغلق أحدهما وطلبت أم مسعر ماء في ليلة فجاء بالماء فوجدها نائمة فوقف بالماء عند رأسها حتى أصبح. وسئل عمر بن ذر عن بر ولده به فقال ما مشى معي نهارا قط إلا كان خلفي تأدبا ولا ليلا إلا كان أمامي خشية مكروه يلقاني ولا رقى سطحا وأنا تحته حتى لا يعلوني. وهذا ابن شريح وهو أحد أئمة المسلمين. يا أخوان تأملوا هذه القصة، إمام عالم من العلماء كان في حلقته وهو ابن شريح إمام المسلمين من أئمة المسلمين قاعدا في حلقته قاعدا مع طلابه مع تلاميذه يقرؤون عليه المتون يسمعون منه العلم، فإذا بأمه وهو بين طلابه تقول قم فعلوا في الدجاج، يقول قم حط علف للدجاج، قم فعلوا في الدجاج. فماذا فعل؟ ترك العلم، ترك الطلاب، ترك الكتب، فقام يطعم الدجاج وترك التعليم. وكان الفضل ابن يحيى بارا بأبيه، وكان أبوه لا يتوضأ إلا بماء ساخن، فقدر أنهم سجنا سويا، فمنعه السجان من إدخال الحطب إلى السجن ليسخن الماء لأبيه إذا قام لصلاة الفجر. فلما أخذ الأب مضجعه من النوم قام الفضل إلى الإناء، إلى إناء من نحاس مملوءا بماء فأدناه من المصباح شمعة، وضع ذلك الإناء على تلك الشمعة وبقي واقفا حتى الصباح حتى استيقظ والده فتوضأ بالماء الساخن. ثم إن السجان بعد ذلك منعه من تسخين الماء بتلك الشعلة البسيطة فأطفأ المصباح. فلما أطفأ المصباح ونام الأب ماذا فعل الفضل؟ أخذ الإناء، إناء الماء معه إلى الفراش، ثم ألزقه ببطنه، ألزقه بأحشائه متحملا برودة الماء حتى أصبح وقد فتر الماء حتى توضأ به الأب وهو قد تسخن وأصبح دافئ. وكان منصور ابن المعتمر يفلي رأس أمه، وقال محمد ابن المنكدر بات أخي عمر يصلي وبت أغمز رجل أمي وما أحب أن ليلته بليلتي. وأما الإمام ابن عساكر محدث الشام فقد سئل عن سبب تأخره إلى بلاد أصبهان قال لم تأذن لي أمي. وهذا محمد بن بشار المشهور ببندار الإمام الحافظ راوية الإسلام يقول أردت الخروج يعني الرحلة لطلب العلم فمنعتني أمي فأطعتها فبورك لي فيه. وكان ظبيان بن علي الثوري من أبر الناس بأمه فنامت ذات ليلة وهي غضبانة عليه فقام على رجليه يكره أن يوقظها ويكره أن يقعد، فقام الليل واقفا عندها حتى إذا ضعف جاء غلامان من غلمانه فما زال معتمدا عليهما واقفا حتى استيقظت. رحم الله هؤلاء الأئمة الكبار البررة الأبرار، ما أعظم شأنهم مع والديهم، كيف كان حرصهم وتفانيهم. أخي هذه بعض نماذج بر السلف لآبائهم وأمهاتهم، فماذا نقول نحن اليوم؟ ماذا نفعل نحن اليوم؟ نشكو إلى الله أحوالنا معهم وتقصيرنا في حقهم. أخي في الله وأنا أودعك قارن حالك مع والديك مع أحوال من سمعت وسل نفسك هل أنت بار بهما وقائم بحقهما أم أن فيك من العقوق وضياع الحقوق ما يثقل به ميزان السيئات وتطيش منه الحسنات ثم يكون بعدها الندم والحسرات ثم يخشى أن يقال لك خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. فلا تطع زوجة في قطع والده، عليك يا ابن أخي قد أفنت العمر فكيف تنكر أما ثقلك احتملت وقد تمرغت في أحشائها عسرا وعالجت بك أوجاع النفاس وكم سرت لما ولدت مولودها ذكرا وأرضعتك إلى الحولين مكملة في حجرها تستقي من ثديها الدررا ومنك ينجسها ما أنت راضعه منها ولا تشتكي نتنا ولا قذرا وقل هو الله بالآلاف تقرأها خوفا عليك وترخي دونك السترا وعاملتك بإحسان وتربية حتى استويت وحتى صرت كيف ترى، فلا تفضل عليها زوجة أبدا، ولا تدع قلبها بالقهر منكسرا. والوالد الأصل لا تنكر لتربية، واحفظ لا سيما إن أدرك الكبرى، فلا تؤدي له حقا عليك ولو على عيونك حج البيت واعتمرا. اللهم احفظ آباءنا وأمهاتنا، اللهم اطل أعمارهم على طاعتك، متعهم بالصحة والعافية، اللهم متعهم بالصحة والعافية، اللهم متعهم بالصحة والعافية. اللهم من كان منهم حيا اللهم ارزقنا بره، اللهم ارزقنا بره، اللهم ارزقنا بره. ومن كان ميتا اللهم اغفر له وارحمه، تجاوز عن سيئاته، اللهم تجاوز عن سيئاته، اللهم تجاوز عن سيئاته وتقبل حسناته، وادخلوا الجنة يا سميع الدعاء. اللهم اهد الأبناء للقيام بحق الآباء، اللهم اهد الأبناء للقيام بحق الآباء، اللهم اهد الأبناء للقيام بحق الآباء، ووفق الآباء للقيام بحق الأبناء، ووفق الآباء للقيام بحق الأبناء، ووفق الآباء للقيام بحق الأبناء. يا سميع الدعاء يا رب الأرض والسماء، اللهم يا الله يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، من حضر هذا المكان واستمع هذا الحديث، اللهم فاغفر ذنبه وطهر قلبه، اللهم ارفع ذكره، اللهم بارك له في عمره وفي ماله وفي وقته وفي ذريته وفي زوجه يا رب العالمين. اللهم اجعله من البارين، اللهم اجعله من البارين، اللهم اجعله من البارين، اللهم اجعله من الذين يأمنون يوم الدين، اللهم اجعله من يتلذذون برؤية وجهك الكريم في جناتك جنات النعيم يا رب العالمين. ربنا آمنا في الأوطان، وأصلح الأئمة وذوي السلطان، وانشر رحمتك على العباد والبلدان يا رحيم يا رحمن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على خير خلق أجمعين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أبان الشيب واقتلع الشباب، عقوق في صميم القلب صابا.
تمت العمليات الفنية في استوديو قرطبة الرقمي،
هاتف 0555779440.
الشيب واقتلع الشباب، عقوق في صميم القلب صابا. وأسدلت الستار على أماني، فؤاد صار باليأس مصابا.
روت والدمع يروي كل خد، حكايات تذكرها العذابا. تقول زرعت أشجاري لتنمو، وأجني طلعها الداني اصطحابا. روت والدمع يروي كل خد، حكايات تذكرها العذابا. تقول زرعت أشجاري لتنمو، وأجني طلعها الداني اصطحابا. لها أفنيت من عمري زمانا، وذللت المكاره والصعابا. فكنت لها عمادا حيث قامت، وسقت لها من البحر السحابا، وسقت لها من البحر السحابا.
أبان الشيب واقتلع الشباب، عقوق في صميم القلب صابا. وأسدلت الستار على أماني، فؤاد صار باليأس مصابا.
أؤمل أن تظللني بظل به الأرواح تنسى ما أشابا. فوا أسفي على عمر تقضى، وأشجار بها غير استطابا. أؤمل أن تظللني بظل به الأرواح تنسى ما أشابا. فوا أسفي على عمر تقضى، وأشجار بها غير استصابا. جنى غيري فما لي من مكان، على ظل يظلل من أصابا. عقوق لا مثيل له أتاني من الأبناء قد نزع النقابا من الأبناء قد نزع النقابا
أدال الشيب وقتلع الشباب عقوق في صميم القلب صابا وأسدلت الستار على أماني فؤاد صار باليأس مصابا
وحقي ضاع لم أقضي بشيء وفي بيداء ما أملت غابا وحق الأم من أغلى الحقوق وصرت أراه في عمري سرابا وحقي ضاع لم أقضي بشيء وفي بيداء ما أملت غابا وحق الأم من أغلى الحقوق وصرت أراه في عمري سرابا فهل هذا الجزاء وما أرجي أيجزى الخلع من أعطى الثيابا لنا الله الذي يقضي بعدل ويعطي الكل في الحشر كتابا ويعطي الكل في الحشر كتابا
وقتلع الشباب عقوق في صميم القلب صابا وأسدلت الستار على أماني فؤاد صار باليأس مصابا فؤاد صار باليأس مصابا فؤاد صار باليأس مصابا فؤاد صار باليأس مصابا
الآن في التسجيلات الإسلامية بسم الله الرحمن الرحيم
وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا
أيها الملك الملك أيها الملك
تأمل
إنك في الجنة ملك وسيم ومطاع جميل
جرى ماء النعيم في وجهك
فتلألأ محياك وأضاء ثغرك
وبرقت أساريرك
جانبك فأنت ألين من الحرير
نعم وأجمل من البدر المنير
أيها الملك إنك في الجنة لست بعجوز فات حسنك وذهبت قوتك وضعفت شهوتك وفترت عزيمتك
ولست بصغير لم تكتمل لك اللذة ولم تعظم في بدنك الشهوة
أيها الملك الموقر إن زوجتك في الجنة إذا نظرت إليك جرحت فؤادها بحبك وصرعتها بجمالك وأصرتها بحسنك أيها الملك الموقر
سلعة الرحمن يا طلابها كذا فيها صفوف الداخلين أولا يدخل من أبوابها برضا الرحمن صف السابقين ثانيا يدخلها أصحابها من كرام القوم أصحاب اليمين من كرام القوم أصحاب اليمين
أعمار أهل الجنة
إنك في الجنة في سن ملوكها
ابن 33 سنة
ذلك السن الذي يجعلك تتدفق عنفوانا وحيوية وشبابا وفتوة
تخيل نفسك
وقد لبست فريجك الجميل وقلائدك الزبرجدية
تخيل نفسك
نعم قلائدك التي إذا وضعتها على صدرك برقت فيها ألوان لم ترى العين مثلها ولم تخطر على بال وإذا بأساورك في معصمك إذا تحركت أطربت الآذان
وأنعشت الأسماء
فصرى صوتها في قلبك فحرك مشاعرك وهز وجدانك وجدانك
وكذا الألبان تجري أنهرا لم يغير طعمها طول السنين وبها الأنهار تجري عسلا صفيا من نبعه في كل حين وبها أنهار خمر
دور أهل الجنة.
نعم أقل ملك في الجنة له زوجتان
دور أهل الجنة
فهي لا تستطيع فراقك ولا الابتعاد عنك.
لماذا؟
لأنها متيمة في حبك سكرانة من جمالك قد لعبت بعقلها وسكرت بقلبها
لا هم تعرفه
ولا خمة تعايشه تأكل من ثمار أشجارها ذهبية
وسكنت في قصور
أحجارها زبرجدية وأما ثيابها فهو السندس والفرات
ونساء قصيرات الطرف عين سلعة الرحمة
فسل المتيمة هل يسل الصبر عن وتقليل وعن وعن فلتان وسل المتيمة أين خلف صبره في أي واد أم بأي مكان
وسل المتيمة كيف حالته وكيف
ملئت له الأذنان والعينان من منطق رقت حواجيه ووجه تنبه للشمس من جريان
موعد أهل الجنة
إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تريدون شيئا أزيدكم
فيقولون
ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار
فيكشف الله الحجاب
فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم.
مؤسسة أضواء قرطبة للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات قرطبة قدم
أنت ملك محاضرة للشيخ محمد السالم
الآن في التسجيلات الإسلامية
تلاوة عطرة مباركة ضمن سلسلة من روائع الذكر الحكيم لسور ياسين قاف الذاريات النجم الرحمن تبارك القلم القيامة مع الدعاء للقارئ الشيخ علي آل ياسين يا قوم نذير
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم
نصيحة
قال يا قوم اتبعوا المرسلين
إنهم المؤمنون
اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون
فماذا قالوا
لئن لم تنتهوا لنرجمنكم
أأمنتم بطش الله
وليمسنكم منا عذاب أليم
فصبرا سينزله الله عليكم
أأمنتم في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور
غضب الله جل جلاله
أم أنتم في السماء أن يرسل عليكم حاصبا
وسيقتل كيد الكافرين
فستعلمون كيف نذير
الآن
فاسمعون
فقط
يا حسرة على العباد
رحمه الله
قيل ادخل الجنة
إنه وعد الله
قيل ادخل الجنة
فنصح لقلبه
قال يا ليت قومي يعلمون
حيا وميتا
قال يا ليت قومي يعلمون
بما
غفر لي ربي وجعلني من المكرمين
أما قومه
إن كانت إلا صيحة واحدة
وستعلو الحسرة قلوبهم
صيحة واحدة فإذا هم خامدون
وغدا
فإذا برق البصر
فحار وخشع
وخسف القمر
فذهب ضوءه
وجمع الشمس والقمر
وكورتا
يقول الإنسان يومئذ أين المفر
لا مفر
كلا لا وزر
فلا ملجأ ولا معتصر
إلى ربك يومئذ المستقر
غدا
ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر.
نعم غدا
يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام
فيقدمون إلى الجحيم.
تصلوها اليوم بما كنتم تكفرون.
تحرق النار أجسادهم
فمن يجير الكافرين من عذاب أليم.
اسمع
يوم نقول لجهنم نهل.
تفكر
يوم نقول لجهنم
نعم
هل امتلأت وتقول هل نزيد.
فيلقى فيها الظالمون
فلله الآخرة والأولى.
مؤسسة أضواء قرطبة للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات قرطبة الإسلامية تقدم تلاوة عطرة مباركة ضمن سلسلة من روائع الذكر الحكيم لسور ياسين قاف الذاريات النجم الرحمن تبارك القلم القيامة مع الدعاء للقارئ الشيخ علي آل ياسين.
ربنا رمضان انصرمت أيامه وانقضت لحظاته وذهبت لياليه وذهبت أيامه ورفعت الأعمال ورفعت الأعمال. من المقبول منا فنهنيه من المردود فنعزيه. اللهم اجعلنا من المقبولين اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين. اللهم تقبل صيامنا.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أضواء قرطبة للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات قرطبة المملكة العربية السعودية صندوق بريد 345-380 الرياض 11381 الإدارة والاستوديو هاتف 459-3409 فاكس 458-6340 جوال 055-77-9440 معرض الملز شارع 40 هاتف 206-4448 و206-4449 معرض طريق الحجاز هاتف 439-6442 و439-8391 ونذكركم أن جميع الحقوق محفوظة تحت طائلة المسؤولية في الدنيا والمحاسبة في الآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.